الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ارسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، يبشر من اطاعه واتبع النور الذي انزل معه بجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، وينذر من عصاه وخالف امره وجحد ما جاء به نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. بلغ ما انزل اليه من ربه وبين للناس ما انزل اليهم من ربهم، ودل امته على كل خير ونهانا عن كل شر، واخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهدانا اليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فان المسلم يتميز عن غيره بأنه يبحث عن الطريق الموصل إلى الله، ويرجو لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الموصل إلى الله أتم بيان وأكمل بيان، وارشدنا الى كل خير ودلنا عليه ونبهنا اليه. فبين لنا ضمن بيانه صلى الله عليه وسلم ان من علامة الايمان الصادق ان يكون المسلم مقدما لحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما، وأن الله عز وجل كما ذكر في كتابه يحب بعض عباده ويغضب بعضهم. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن ربكم يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض.
وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض في الأرض. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته في القسم الأول من هذا الحديث ويحذرها ويحذرها في القسم الثاني منه، وكل مسلم عندما يستمع لمثل هذا الحديث فإنه يرجو لنفسه أن يكون ممن أحبهم الله وأحبتهم الملائكة ووضع الله لهم القبول في الأرض. ولك أن تتدبر في هذا الحديث كيف أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يذكره عنده في الملأ الأعلى باسمه، وكيف أنه يأمر الملائكة أن تحب ذلك العبد لأن الله قد أحبه. وعندما تتصور ذلك وتتدبره فإنك تسعى بكل عزيمة ممكنة أن تكون ممن أحبهم الله. ومعلوم بين الناس أنك لن تستطيع أن تجمع الناس جميعا على حبك، فإذا كنت من أهل الحق فسيحبك أهل الحق ويبغضك أهل الباطل، وإذا كنت من أهل الباطل فسيحبك أهل الباطل ويبغضك أهل الحق. فلا يمكنك أن تحظى برضا الناس جميعا عنك في يوم من الأيام، بل إن هذا لم يكن لأحد من خلق الله أصلا. فالأنبياء والمرسلون لم يجتمع الناس على محبتهم، والصالحون والمؤمنون لم يجتمع الناس على محبتهم، والفاسقون والكافرون لم يجتمع الناس على بغضهم. ولذلك فإن الرسل وهم أعظم خلق الله منزلة ودرجة عند الله كانوا يوصفون من أقوامهم بأنهم سحرة أو بأنهم مجانين، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي الآية الأخرى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إن الله عز وجل عندما يأمر ملائكته أن تحب عبدا فإن الملائكة لا تنقسم على نفسها إلى قسمين، وإنما الملائكة كما وصفهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة جميعا يحبون كل عبد صالح مستقيم على صراط الله، والملائكة جميعا يبغضون كل عبد فاسق أو كافر أو جاحد أو ضال. ولك أن تتصور مع أننا نستمع إلى هذا الحديث كثيرا كم عدد الملائكة الذين يحبونك إذا أحبك الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولك أن تتصور من أنت أيها العبد الفقير الضعيف الحقير الذليل حتى يحبك الله ويذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويأمر جبريل والملائكة أن تحبك. والله عز وجل قد جعل لذلك علامة في الأرض فانك لن تستطيع ان تسترق السمع او ان تعرف ما يدور في الملأ الاعلى ان كنت ممن احبه الله او ممن ابغضه. ولذلك جعل الله لك علامة في الارض تعرف نفسك بها. قال ثم يوضع له القبول في الارض. فاذا كنت ممن يحبهم عباد الله المؤمنين فاعلم انك ممن وضع الله له القبول في الارض. ووضع القبول في الارض ليس خاصا بمن تعرفهم، وانما نحن جميعا نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم نرهم، لان الله قد وضع لهم القبول في الارض. فالمؤمنون الصالحون يحبونهم الى يوم القيامة، ولا يبغضهم الا ضال او منافق او كافر. ونحن جميعا نحب ائمة هذا الدين وعلماءه السابقين بالاحسان، كأئمة الفقه وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم نرهم لأن الله قد وضع لهم القبول في الأرض بعد أن أحبهم وأمر الملائكة أن تحبهم، فهم محببون إلى قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. فوضع القبول في الأرض ليس خاصا بهذا العدد المحدود من الناس الذين تعرفهم ويعرفونك، وانما وضع القبول في الارض ان يدخل الله محبتك في قلوب عباده الصالحين جميعا الذين يعرفونك والذين يسمعون عنك او بك في حياتك او بعد موتك. وانها لمنزلة عظيمة وبشرى من الله لعباده المؤمنين. وعلى العكس من ذلك، اذا ابغض الله عبدا نادى يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فيذكره باسمه ويامر جبريل ان يبغضه، فيبغضه جبريل اي يكرهه ويسخط عليه، ثم ينادي في اهل السماء ان ربكم يبغض عبده فلانا فابغضوه، فيبغضه اهل السماء. ثم يوضع له البغض في الارض فلا تدخل محبته الى قلب عبد مؤمن صالح ابدا الا اذا تاب الى الله وعاد اليه من قريب. وهذه العلامة، وهي علامة سابقة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته، تجعلنا نفهم من خلالها الفرق بين من يحبهم الله ومن يبغضهم الله. فإن الذين يحبهم الله يميلون إلى من على شاكلتهم من أهل الصلاح والتقوى، فإن الأرواح كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكل انسان يعمل على شاكلته. فاهل الايمان يحب بعضهم بعضا ويميل بعضهم الى بعض ويجالس بعضهم بعضا ويصاحب بعضهم بعضا، وكذلك اهل الباطل واهل الشر يحب بعضهم بعضا، لكن الله لا يضع لهم القبول في قلوب عباده الصالحين في الارض. فيكون هذا التفريق ميزانا يقيس المسلم نفسه عليه، ويتولد منه سؤال مهم: ما هو الطريق الموصل الى محبة الله عز وجل؟ وان الطريق الموصل الى ذلك قد بينه الله عز وجل في كتابه. ومع ان الله قد بينه ومع ان الله قد وضحه، الا ان الامة قد انقسمت فرقا وشيعا واحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل انسان يصدأ نفسه بانه على الحق وقد لا يكون عليه. وكل حس كما ذكر الله بما لديهم فرحون. والحق واحد لا يتعدد. وليس بعد الحق الا الضلال. والطريق الموصل الى محبة الله واحد لا يتعدد. فلا يمكنك ان تصل الى الله ولا الى محبته الا من طريق واحد لا ثاني له. قد بينه الله في كتابه في قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ان كنتم تحبون الله كما تزعمون فان العلامة التي تدل على ذلك ان تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا فعلتم فان هذه المتابعة تثمر لكم يحببكم الله وتثمر لكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم ناس انهم يحبون الله وقالوا نحن نحب الله فاختبرهم الله بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويتولد من ذلك سؤال اخر: اذا كان الله قد بين لنا في كتابه اننا لن ندرك محبته ولا مغفرته الا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نتبعه؟ ان الله عز وجل قد اوجب على الانسان اذا اراد ان يسلم ان ينطق بالشهادتين لا بشهادة واحدة. فالكافر اذا اراد ان يدخل في الاسلام فانه ينطق بشهادتين: في الاولى يشهد ان لا اله الا الله، وفي الثانية يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاولى يعرف معناها كثير من الناس، فانها اقرار واعتراف بتوحيد الله في عبادته وألوهيته. عندما تنطق بهذه الشهادة فانت مقر ومعترف لله بانك عبد له، وقد وحدته حق توحيده وعبدته حق عبادته بهذا الاقرار والاعتراف اذا استقمت عليه ولم تنقضه بناقض من نواقضه. ولكنك عندما تقول واشهد ان محمدا رسول الله فانك تعترف بانك قد وحدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة. تقر وتعترف بانك لن تتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبانك لن تقتدي الا به او بمن يقتدي به، فتكون في الاصل مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي يقول عنه العلماء انه توحيد المتابعة لا يمكنك ان تصل اليه الا بمعرفة الامور التي يجب عليك ان تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد سئل احد الناس يوما: هل انت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هل تعرف سنته؟ قال: اعرف قليلا منها. هل تعرف سيرته؟ قال: اعرف قليلا منها. فهل يمكنك ان تتبع من لا تعرف سنته ولا سيرته؟ ان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصلك الى محبة الله والى مغفرة الذنوب لا يكون الا بمعرفة سنته وسيرته. ومعرفة سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لا تكون الا بالعلم النافع الصحيح الذي يقربك الى الله. ولذلك فانكم تلاحظون في كتاب الله امرا جديرا بالتدبر والتفكر، فان الله قد اخبرنا في كتابه انه ارسل الرسل جميعا وانزل الكتب جميعا من اجل غايه واحده ووظيفه واحده هي توحيد الله. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان كل رسول يقول لقومه كما تعلمون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فلك ان تتدبر، الله يرسل رسلا كثيرا ويامرهم جميعا بامر واحد، وهو دعوه الناس الى توحيد الله واقراره بالعباده. يرسل نوحا لهذه الغايه، ويرسل من بعده من المرسلين جميعا لهذه الغايه. فكل الرسل الذين ارسلهم الله وكل الكتب التي انزلها الله انما جاء ذلك كله من اجل ان يدعو الناس الى توحيد الله وحده. ومع هذا فان اول كلمه نزلت من القران الكريم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يأمر الله بالتوحيد في اول كلمة نزلت، مع انه الغاية والبداية والنهاية، وانما امر بالقراءة. فكان اول امر اوجبه الله علينا ان نقرأ وان نتسلح بالعلم النافع الذي يقربنا الى الله. فاذا قرأنا وصلنا الى معرفة الله عز وجل كما بينها في كتابه وسنة نبيه، واذا وصلنا الى معرفته حققنا توحيده في قلوبنا، واذا حققنا توحيده في قلوبنا حققنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واذا فعلنا ذلك احبنا الله وغفر لنا ذنوبنا، وهي الغاية التي نسعى إليها جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فقد كان الناس يوم ان كانت اسواق الرقيق وبيع العبيد والشراء منتشره يذهبون الى الاسواق ليشتروا لانفسهم عبيدا، فذهب الرجل الفور بماله ليشتري لنفسه عبدا فيكون مملوكا له. فاذا لم يكن معه مال يكفي لشراء العبد فانه لا يشتري. والقران الكريم يصور لنا نموذجا مبسطا سهلا لمعنى العبوديه، يقول لنا معنى لطيفا حتى نتدبره وننتفع به في زيادة إيماننا وتحقيق توحيد الله في قلوبنا. إن هذا العبد بعد شرائه يكون ملكا لسيده وصاحبه، يتصرف فيه كيف يشاء، يأمره فلا يخالف أمره، وينهاه فيمتثل لنهيه، ويبيعه لغيره ان اراد فلا يعترض العبد، او يمسكه ان اراد فلا يعترض العبد. لا يجادل سيده ولا يناقشه، وانما وظيفته السمع والطاعه المطلقه لسيده. من اجل ذلك سمي عبدا. والقرآن الكريم يذكر لنا معنى لطيفا يقول لو أن مجموعة من الناس من الأحرار ذهبوا لشراء عبد مشترك أي لأنهم لا يملكون مالا لشراء عبد لكل منهم ثم عاد مجموعة منهم خمسة أو ستة أو سبعة بعبد واحد قد اشتروه بأموالهم مشاركة فلما وصلوا إلى بيوتهم ورحالهم أخذ كل منهم يأمر ذلك العبد بأمر يخالف ما يأمره به الآخر فهل تتصورون حياة ذلك العبد الذي أصبح مشتتا بين أشياده متحير القلب إن أطاع واحدا من الخمسة أغضب أربعة وإن أطاع آخر أغضب أربعة آخرين فلا يمكنه أن يدرك رضاهم ولا رضا بعضهم في وقت من الأوقات خاصة إذا كان هؤلاء الأشياخ متشاكسين فيما بينهم لا يتفقون على رأي وليست لهم عقول رشيدة يجمعون بها على رأي واحد في شأن هذا العبد فإن هذا العبد يعيش حياته متحيرا مترددا في شقاء وبلاء بين أشياخه الذين لا يملكون عقولا رشيدة فهم دائما متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هو ذلك العبد الذي تشاكس فيه أسياده الخمسة أو السبعة واختلفوا عليه فلم يستطع أن يرضي أحدا منهم فهذا يأمره بشيء وآخر ينهاه عنه وثالث يأمره بأمر آخر فيقف متحيرا بين الجميع ويعيش حياته في شقاء وبلاء وكرب وهم ثم ضرب الله مثلا بعبد آخر قد اشتراه سيده بحر ماله فأصبح ملكا لسيد واحد فقط فهو يسمع ويطيع له وهو مستريح البال مطمئن القلب هادئ النفس لأنه رجلا سلما لرجل ثم يقول الله لنا هل يستويان مثلا هل تستوي الصورة الأولى مع الصورة الثانية هل يمكنك أن تعتقد أن العبد الأول الذي يعيش ملكا لشركاء متشاكسين يتساوى مع العبد الثاني الذي يعيش ملكا خالصا لرجل واحد يأمره وينهاه إن الله قد ضرب لنا المثل ليعلمنا أننا إذا أردنا أن نقف على الطريق الموصل إلى الله فينبغي علينا أن نحقق العبودية لله وحده فلا نخاف أحدا سواه ولا نلجأ إلى غيره ولا نذل أنفسنا لغير الله ولا نسجد ولا نركع ولا ندعو ولا نستغيث ولا نتوكل ولا نطلب إلا من الله وحده فإذا تعلقت قلوبنا بالله وحده فلم تلتفت إلى غيره في نفع أو دفع ضر فمثلنا كمثل العبد الذي هو رجل سلم لرجل وإذا تشتتت قلوبنا فأطعنا غير الله في معصية الله أو اعتقدنا أن غير الله يمكنه أن ينفع أو يضر أو لجأنا إلى غيره أو وقفنا على بابه أو نافقنا غيرنا أو فعلنا فعلا يوجب سخط الله علينا فمثلنا كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون فإما أن نختار لأنفسنا أن نكون عبيدا لله وحده كما ضرب الله لنا المثل فنعيش حياة الطمأنينة والإيمان والرضا واليقين والصبر وتعلق القلب بالله وحده دون ان يلتفت الى غيره، واما ان نضيع انفسنا ونشقيها ونحيرها بان نكون كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. فهذا مثل من يتعلق بالله فقط ويذهب الى ربه فقط ويمتثل قول الله على لسان ابراهيم، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. واما بعض الناس فقد ضيع نفسه وحيرها واشقاها عندما اشرك في عبوديته المال والاولاد والرؤساء والزعماء والاوطان والاطيان، فكان كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم انا نسالك في يومنا هذا وجمعنا هذا الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعقلته، ولا داعيا الا اجبته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه الا يسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واغفر لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل نحر. كله في نحره، واجعل تدميره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واقم الصلاه.